مع الأخلاق، وخاصة أن هذه السورة القصيرة عظيمة قليلة المعاني، قليلة الألفاظ عظيمة في المعاني، فيها من أصول الدين ما لا يعلمه إلا الله تعالى والراسخون في العلم. والكلمة لن تكون تفسيرا وإنما فقط وقفات سريعة نبتدئ فيها من أسماءها والاستعادة والبسملة، ثم وقفات سريعة مع بقية الألفاظ ونلتزم بالوقت بإذن الله تعالى. أولا، هذه السورة لها أسماء عديدة، تسمى الفاتحة وتسمى الكافية وتسمى الشافية وتسمى القرآن، وعظم كثرة الأسماء تدل في لغة العرب على عظم هذا الشيء. ولذلك لو تأملت معاني الأسماء في اللغة العربية أو مصطلح الأسماء في اللغة العربية تجد أن العرب إذا عظمت الشيء فإنها تكثر من إطلاق الأسماء عليها، ولذلك تجد السيف عند العرب له أكثر من 20 اسم، وتجد الأسد عند العرب أيضا له أسماء عديدة. والله تعالى يوم القيامة لو جمعت أسماء يوم القيامة فإن الله تعالى سماه يوم الدين ويوم القيامة والآخرة وسماه يوم التغابن. فكلما كثرت الأسماء في لغة العرب للشيء الواحد فإن ذلك يدل ذلك على عظم يعني هذا الأمر. والفاتحة أسماؤها كثيرة. الوقفة الثانية، لماذا سميت يعني من أسمائها أم القرآن؟ لأن القرآن كله يعود إلى هذه الصورة، فاشتملت على معاني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ويوم القيامة وتمجيد الله تعالى وتعظيمه. وسميت الشافية لأن لها قصة عجيبة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية في جهاد فنزلوا في حي من أحياء العرب فطلبوا منهم أن يضيفوهم، يعني طلبوا من الحي أو القبيلة أن يضيفوهم فأبوا، وهذا من الغرائب لأن جرت عادة العرب أنهم يكرمون الضيف. فلدغ سيد ذلك الحي حتى كاد أن يهلك، فقال بعضهم لبعض اذهبوا لهؤلاء الناس الذين نزلوا بجواركم لعل يكون فيهم راقي. فذهبوا قالوا هل فيكم من يرقي سيدنا حصل له كذا وكذا؟ قالوا نعم، لكن لا يعني لا نرقيه إلا بكذا وكذا، جعل من الغنم، والله تعالى يستخرج من البخيل، وإلا لو ضيف الناس بشات أو بشاتين لما يعني ألزموا بعدد معين من الغنم. فجاء الصحابي وقرأ على سيد ذلك الحي فقام كأنما نشط من إقامة، سبحان الله. الذي أرسل ذات السموم الحية والعقرب من هو؟ الله عز وجل. والذي يعني أشفى هذا الرجل هو الله عز وجل. فقال الصحابة وهذا من ورعهم، نأكل بكتاب الله؟ لا، ننتظر حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا الخبر، قال عليه الصلاة والسلام وما يدريكم أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. ونحن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة أن يأخذ سهما من الصحابة، وإنما قصد عليه الصلاة والسلام أن يطيب خاطر الصحابة وأنهم الذي أكلوه مقابل ذلك هو حلال زلال لهم. الوقفة الثانية، نحن نتعود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى التعود أي كأنك تقول أنا أعود ألتجئ وأعتصم بالله من هذا الشيطان الرجيم اللعين الذي يراني ولا يراه، أعتصم فيه بالله عز وجل. هذا معنى الاستعاذة. والاستعاذة سلاحا أعطاك الله تعالى إياه. ينبغي للمسلم أن يلجأ دائما للاستعاذة. ومواطن السنة في الاستعاذة كثيرة، لا نستطيع يعني استيعابها في كلمة، لكننا نذكر بعضها. أولا، من الاستعاذة عند قراءة القرآن، ومن الاستعاذة عند دخول الخلاء، ومن الاستعاذة عند نزول المكان. هذه مسألة ينبغي التنبيه عليها، خاصة يعني أهلنا في الكويت عزوتنا يحبون ما شاء الله المخيمات والتمشيات وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما أصابه شيء حتى يرتحل من ذلك المكان. والله عندنا يقين تام أن المسلم إذا نزل في مكان فيه دواب وفيه هوام وفيه أمور ضارة، لو قال هذا الدعاء مع اليقين أن الله تعالى يحفظه، والله لو جلس يوما وليلة بكاملها والله ما يصيبه شيء. طيب، البسملة، معنى البسملة أي أنا أبتدئ قراءة القرآن بسم الله. إذا كان أكل تقول أنا أبتدئ هذا الأكل بسم الله. لماذا؟ لأن البداءة بسم الله عز وجل سبب لنزول البركة. والسنة في البركة أيضا لها مواطن كثيرة، منها عند الطعام، ومنها عند افتتاح السور، وغير ذلك من الأمور. طيب، نأتي للآية الأولى: الحمد لله رب العالمين. نحن دائما نسمع الحمد 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 الحمد. ما معنى الحمد؟ الحمد معناها هو الثناء على الله تعالى، أنك تثني على الله، أنك تثني على الله تعالى بما هو أهل له، وتعظم الله تعالى بما هو أهل له. عندما تقول الحمد لله فأنك تقول أنا أثبت لله تعالى جميع الأفعال الكاملة والصفات الكاملة عز وجل. وهنا ننبه معنى التسبيح، لأنه دائما يقرن بين التسبيح وبين التحميد. التسبيح هو تنزيه الله تعالى عز وجل من النقائص. ولاحظ، إذا قلت سبحان الله يعني أنت تقول أنا أنزه الله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب، فهو الكامل عز وجل من جميع الوجوه. والحمد أنك تثبت لله تعالى جميع المحامد وما يستحق الله تعالى عز وجل. فلاحظ، إذا انضم التسبيح مع التحميد، إذا أنت نزهت الله عن كل عيب وأثبت الله تعالى له كل صفة وكمال، كانت هاتين الكلمتين من أحب الكلمات إلى الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلمات إلى الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو آخر حديث في البخاري: كلمتان خفيفتان في اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، وهو دعاء الملائكة حملته العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في آخر حياته أن يسبح الله تعالى وأن يحمد الله عز وجل. ولذلك تقول عائشة كأمنا عائشة كما في صحيح البخاري ومسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن في آخر حياته عندما أمر الله تعالى أن يسبح بحمد ربه، فكان يتأول القرآن، فكان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وهنا ننبه عن فائدة، وهي الأصل في الركوع تعظيم الله عز وجل، لكن ورد هذا الوحيد الاستثناء الدعاء. ولذلك من السنن المفقودة أن تقول في ركوعك بعد أن تقول سبحان رب العظيم، أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم، تكرر ذلك. وهذه من السنن المفقودة اليوم، وهي ثابتة في الصحيحين. والتسبيح والتحميد له قصة طريفة. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في الفراش، فتقول: جلست أبحث عنه فقلت يعني تقول في نفسها ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد زوجاته. يعني عائشة ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم استغل نومها آخر الليل وذهب إلى أحد زوجاته، فوقعت يدي وهو ساجد وهو يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فقالت عائشة والله إنك لفي شأن وأنا في شأن إيش آخر. يعني عائشة أصابتها غيرة في تلك الساعة وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أحد زوجاته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه ويثني عليه ويحمد الله تعالى بما هو أهل له. إذن هذا معنى الحمد، أنك تثبت جميع صفات الحمد لله عز وجل. ومن أعظم مواطن الحمد لله عز وجل عند الطعام والشراب، إن الله ليرضى من العبد إذا أكل الأكل وشرب الشراب أن يقول الحمد لله. طيب الرحمن الرحيم وهي أسماء من أسماء الله عز وجل، وينبغي للمسلم دائما أن يتوسل بهذه الأسماء. عندما تطلب من الله تعالى الرحمة تقول اللهم ارحمني يا رحيم، عندما تطلب من الله المغفرة تقول اللهم اغفر لي يا غفار، عندما تطلب من الله تعالى الرزق تقول اللهم ارزقني يا رزاق. هنا ننبه على الفائدة، من كان لله، من كان في عباده أرحم كان لله أقرب إلى رحمة الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم من في السماء، يرحمهم الله عز وجل، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. كلما كنت أرحم بخلق الله بالكبار بالصغار بالطير بالحيوانات كلما كنت أقرب. وهنا ننبه عن مسألة قضية الرحمة، أولى الناس بالرحمة هم أهل بيتك، ومن أهل بيتك يعني زوجتك وأولادك. بعض الناس ما شاء الله تبارك الله خارج بيته ما يمل من نفسه، كثير الابتساء كثير الضحك، يعني يهش ويبش في أوجه الناس، فإذا دخل بيته فهو هرة فهرة. ولذلك قال بعض السلف أن بعض الناس من شدته في البيت إذا دخل البيت دخل بيته الهرة تقف شعرها. الهرة شو تسمون عندكم في الكويت؟
القطو.
بعض الناس من شدته وغض أخلاقه إذا دخل البيت وإذا بها شعرها يقف. فأولى الناس بأخلاق وحسن معاملته والتبسم والكلمة الصادقة هم أهل بيتك. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين هو المتصرف، الله تعالى هو الذي يتصرف في الخلائق يوم القيامة. طيب الله تعالى هو المتصرف في الدنيا والآخرة، لماذا خص يوم الدين هنا؟ لأن هنا في الدنيا يوجد من العباد من ينازع الله، قل هذا ملكي، هذا تصرفاتي، هذا كذا. أما يوم القيامة لا أحد ينازع الله تعالى في خلقه أبدا، ما ينازع الله تعالى أحد يوم القيامة. ولذلك ما تأتي يوم القيامة ما تملك أي شيء. هنا في الدنيا كل واحد يقول هذه أملاكي، هذا بيتي، هذا كذا، أما يوم القيامة لا. ولذلك حتى الثياب لا تملكها، أكرمكم الله النعال الذي تلبسه لا تملكه. وهذه الحكمة من يأتي الناس يوم القيامة حفاة عراة. قال أهل العلم حتى يظهر تمام ملك الله عز وجل، لا تملك ملابس، لا تملك نعال، رقبتك هذه ما تملكها، لأن الله تعالى هو الذي يسير بها إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا التوحيد وهو أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل. احرص دائما على أن تتعلم التوحيد. بعض الناس يقول توحيد توحيد توحيد، والله إن نحن ما شاء الله على خير وعلى توحيد. وهذا الذي يقول ويستهين بالتوحيد، لو تتبعت كلامه والفاظ تعالى تجد عنده من الموبقات في التوحيد ما الله تعالى بها عليم. والله ما تجد مسلم يهتم بالتوحيد قولا واعتقادا وفعلا ويدعو إليه ويتصل إليه وتعلما وتعليما ومذاكرة إلا ويظهر ذلك على حياته. فهؤلاء أنبياء الله عز وجل دعوا إلى التوحيد. تقول نحن موحدون ما يحتاج إلى التوحيد؟ هذا يعقوب في سكرات الموت وأبناؤه أنبياء ومع ذلك يقرر التوحيد لأبنائه. ماذا تعبدون بعد من بعد؟ يقرر لهم التوحيد. ما قال أنبياء أبناء أنبياء وأنا دعوت إلى التوحيد وهذا سيد ولد آدم. يقول لسادات الأولياء من الناس بعدهم؟ يقول أخوف ما أخاف عليكم. ما قال أخاف، قال أخوف ما أخاف عليكم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بعدها اهدنا الصراط المستقيم. هنا الصراط، هناك صراط، انتبه جيد، صراط النسب بالله تعالى هنا في الدنيا، وهو صراط معنوي غير محسوس غير مرئي، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صراط يوم القيامة حسي أدق من السيف وأحد من الشعر. قال ابن القيم في كلام جميل: هناك تشابه عظيم بين الصراطين، بين صراط الدنيا وصراط الآخرة. ما هو التشابه؟ الصراط الذي هنا في الدنيا من ثبت عليه هنا يثبت هناك، من ثبت على الكتاب والسنة يثبت هناك، ومن زلت به الأقدام هنا واتبع بنيات الطريق واتبع الشهوات والشهوات تزل به الأقدام يوم القيامة. قال ابن القيم: من خطفته الشهوات والشبهات هنا تخطفه الكلاليب يوم القيامة، ومن أسرع هنا على الكتاب والسنة أسرع هناك. ولا يظلم ربك أحد يوم القيامة، يمر الناس كالبرق. انظر كيف البرق، ها، يمر الناس كالبرق، ومن الناس من يمر كالريح، ومن الناس من يمر كالجواد السريع، ومن الناس من يمشي مشيا، ومن الناس من يزحف زحفا، ومن الناس من يسقط ويقوم ويسقط ويقوم، ولكنه ناجي. والله يا جماعة، والله وبالله ما تسمعونه اليوم من علمائكم، من طلبة العلم، ومن مشايخنا أئمة المساجد، من فتنة القبر، ومن البعث، ومن النشور، ومن وزن الأعمال، ومن تطير الصحف، ومن المرور على الصراط. والله وبالله الله سوف تراه الله العين. لكن المصيبة التي نحن نعيشها هي قضية الغفر. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهي التي نختم بها، المقصود بها اليهود والنصارى. من أبى أن يتعلم الخير والكتاب والسنة ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ النصارى يعبدون الله تعالى على جهل. ومن يعرف الحق في مسألة ما ولا يعمل بها ففيه شبه من اليهود. لماذا؟ لأن اليهود يعلمون الحق ولكن لم يعملوا به. نقف عند هذه الدقائق، نلتزم بالخمسة عشر دقيقة، لأن أشوف إمامنا ينظر لنا بعين حمراء يطلب منا عدم الزيادة. نلتزم بوعدنا للإمام من 15 دقيقة، ونلتزم بوعدنا للناس. وهذه يعني ليست تفسيرا ولا كلمة، وأنا تعمدت أن نجلس على المكتب حتى لا يظن الناس أنها محاضرة، وإنما قصدنا يعني كلمة. ونحن أحوج ما نكون دائما للتذكير. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على صلاة الدنيا قبل صلاة الآخرة، وأن يزيدنا وإياكم إيمانا وهدى وسدادا وتوفيقا. اللهم إنك عفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب فاعف عنا. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات. اللهم اغفر لآبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا. اللهم اغفر لجميع آبائنا وأمهاتنا الذين ولدونا في الإسلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نتوسل إليك بحب نبينا صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، أن تحشرنا معه يوم القيامة تحت لوائه ونرد حوضه ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله تعالى خيرا.